بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي باب ما جاء في اللو، وعند قول الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يستفاد من هذه الآية فوائد. فمن ذلك مشروعية الجهاد في سبيل الله، وأن ذلك أمر قد شرعه الله عز وجل. ومن فوائد الآية بيان خطر المنافقين على المسلمين، وذلك بما يأتون به من شبهات تؤثر في النفوس. ومن فوائد الآية التحذير من قول لو على وجه الاعتراض لقدر الله عز وجل والتأسف على المصائب. ومن الفوائد أن مقتضى الإيمان هو الاستسلام لقضاء الله وقدره، وأن عدم الاستسلام لقضاء الله وقدره من صفات المنافقين. ومن فوائد الآية مشروعية مجادلة المنافقين وغيرهم من أهل الباطل لإبطال شبههم ودحض أباطيلهم. ثم قال المصنف رحمه الله: وقبل ذلك أن هذه الآيات التي ذكرت في هذا الباب تدل على تحريم القعود عن الجهاد في سبيل الله إلا من عذر شرعي. وأن الإقدام لا يقدم الأجل، والخوف والهرب لا يؤخر الأجل. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن أو تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وفي بعض ألفاظه ما ذكر بالمعنى. فالذي ذكر في صحيح الإمام مسلم قوله: فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، وهنا قال لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا: ولا تعجز، وهنا الإتيان بنون التوكيد. ولا تعجزن أو تعجزن. ولهذا الحديث مناسبات، فمناسبته للباب أن فيه النهي عن قول لو. لحظة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا في المكتبة الآن معي درس. الله طيب، الله يبارك فيك. سلام. هكذا العوائق. لهذا الحديث مناسبات، مناسبته للباب أن فيه دليلا على النهي عن قول لو عند نزول المصائب، وبيان ما يترتب عليها من المفسدة. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على وجوب الاستسلام لقضاء الله وقدره، لأن ذلك من تمام التوحيد، والتفريط فيه يعد خللا في التوحيد. وألفاظ هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذه الجملة لم يذكرها المصنف رحمه الله في هذا الحديث، بل ذكر ذلك باختصار، وهذه هي أول فقرة في الحديث: القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومعنى القوي كما ذكر أهل العلم، القوي في إيمانه وفيما يقتضيه إيمانه، ففي إيمانه يعني ما يحل في قلبه من اليقين الصادق الذي لا يعتريه شك، وفيما يقتضيه إيمانه يعني العمل الصالح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالعبادات والجهاد وغير ذلك. وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ الجواب نعم، إذا كان في قوة البدن ما يزيد الإيمان أو يزيد ما يقتضيه. وقوة البدن تعد نعمة، إن استعملت في الخير كانت خيرا، وإن استعملت في الشر كانت شرا. وهل يدخل في ذلك القوي في الرأي والتدبير؟ الجواب نعم، إذا كان الإيمان بحاجة، أو ما يقتضيه الإيمان بحاجة إلى مثل ذلك، فيكون أو تكون لفظة القوي تشتمل على ثلاثة معان: القوي في إيمانه، وهذا هو الأصل لأنه ورد صفة للمؤمن، والثاني القوي في بدنه، وهذا عند استعماله فيما يقتضيه الإيمان، والثالث القوي في رأيه وتدبيره. وقوله خير وأحب إلى الله، خير أي أفضل، أفضل في تأثيره وأفضل في آثاره، لكون النفع حصل من جهتين، للنفس وللغير، فهو ينتفع وينفع ويقتدى به. وأحب إلى الله، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الضعيف في إيمانه وفيما يقتضيه إيمانه. وقوله وفي كل خير، في كل، كل هنا وردت منونة حذف المضاف إليه، والمراد كل من القوي والضعيف، في كل من القوي والضعيف خير. والقدر المشترك في ذلك هو الإيمان، القدر المشترك هو الإيمان. وأتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يتوهم النقص أو الذم للمؤمن الضعيف، وهذا يسمى عند البلاغيين بالاحتراس، يحترز أو يحترس عن ما يوهم اللفظ، عما يوهمه اللفظ. ومثله قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفي قوله احرص على ما ينفعك، الحرص لغة هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، واصطلاحا هو بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا. وقوله على ما ينفعك أي في دينك ودنياك وآخرتك، في دينك ودنياك وآخرتك. وأفعال العباد لا تخلو من أربع حالات: أن تكون نافعة، وهذه مأمور بها، وأن تكون ضارة، وهذه محذر منها، وأن تكون، أن يكون فيها نفع وضرر، فيجتنب ما فيه الضرر ويفعل ما فيه النفع. والرابعة لا نفع فيها ولا ضرر، وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي، لكن الغالب ألا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهي، فيكون لها حكم الغايات كما هو مقرر عند الفقهاء، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. والنافع في أمور الدين يجتمع في أمرين: العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع وهو علم القرآن والسنة، والعمل الصالح وهو ما كان خالصا صوابا، فهذا هو الذي ينفع في الدين، وهو نافع أيضا يترتب عليه النفع في الدنيا والآخرة. وفي قوله ما ينفعك، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهو يفيد العموم، أي أن النفع عام. وفي قوله واستعن بالله من الاستعانة، وهي طلب العون، والمراد بذلك طلب العون في جميع الأمور من الله عز وجل لا من غيره. والاستعانة مقرونة هنا بالحرص، مع الحرص على ما ينفع الاستعانة بالله عز وجل، ولا شك أن الحرص سابق على الفعل. والاستعانة تكون بأحد أمرين: إما بطلب العون بلسان المقال كقولك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، وإما أن تكون بلسان الحال، وذلك بما يقوم به العبد مستشعرا بقلبه أنه محتاج إلى الله عز وجل وإلى عونه. وقوله ولا تعجزا وردت بكسر الجيم وفتحها، تعجز وتعجز، والمراد لا تفرط في طلب ما ينفعك متكلا على القدر ومستسلما للعجز والكسل. وهذا النهي يقتضي التحريم، أي لا يجوز فعل العجز. وما المراد بالعجز هنا المنهي عنه؟ العجز هنا هو التعاجز، والتكاسل، وعدم الحزم والعزيمة. وليس المراد ما كان خارج طاقة الإنسان واستطاعته، فإن هذا يكون معذورا فيه ولا يتوجه إليه النهي. كما في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لابد مع الحرص والاستعانة بالله عدم العجز في ذلك. وقوله وإن أصابك شيء، شيء هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي إن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة والأسباب وفعل الأسباب، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فلا تقل هنا النهي للتحريم، وذلك لأنه سوء ظن بالله ولأنه فتح لعمل الشيطان. لو أني فعلت كذا، هذا القول لا يجدي على صاحبه خيرا أو شيئا، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مراتب في هذا الباب ينبغي مراعاتها. المرتبة الأولى الحرص على ما ينفع، والمرتبة الثانية الاستعانة بالله، والثالثة المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم العجز. هذه كلها مراتب إذا حصل المقصود، والمرتبة الأخيرة إذا لم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستعانة بالله وعدم العجز، لم يحصل المقصود، فهنا يكون الأمر بالاستسلام لقدر الله عز وجل. وتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وفي قول المصنف أو في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان كذا وكذا، كلمة كذا هي كناية عن أمر مبهم، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله، هذا هو الأصل في ضبط هذه اللفظة، وضبطت بقدر، قدر الله، والأولى هي الأشهر، قدر الله وما شاء فعل، لأن ما قدره الله لا بد أن يكون، فالواجب التسليم لما قدره الله عز وجل. والقدر بمعنى المقدور في هذا الموضع، لأن القدر يأتي بمعنى التقدير الذي هو فعل الله، ويأتي بمعنى المقدور الذي وقع بتقدير الله عز وجل. وما شاء فعل، وهذا أيضا فيه ذكر للمشيئة، والمراد بها الإرادة الكونية التي لا بد من وقوعها، فما شاء أن يفعله فعله، لأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذه الكلمة إذا استعملت في موضع التأسف والندم والتضجر والتحسر واللوم، لوم القدر، فهذا من عمل الشيطان. وعمل الشيطان هو ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن، فالشيطان يحب أن يحزن ابن آدم، بل المؤمن كما قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. اللهم سلم. في هذا الحديث فوائد نذكرها على سبيل الإيجاز. أولا، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، ثانيا أن الإسلام يحث على العمل، ثالثا تحريم الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، رابعا تحريم الاعتراض على قدر الله، خامسا أن الخير والشر مقدر من عند الله عز وجل وله في ذلك حكمة، سادسا إثبات المشيئة لله على وجه يليق به سبحانه، سابعا إثبات صفة إثبات الفعل لله عز وجل، ثامنا أن الإيمان بالقدر دواء القلوب واستقرار النفوس، تاسعا الحث على الاجتهاد في طلب النفع العاجل والآجل ببذل أسبابه، عاشرا وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة والنهي عن الاعتماد على الحول والقوة من غير الله عز وجل، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واستعن بالله. من الفوائد النهي عن العجز والبطالة وتعطيل الأسباب، ومن الفوائد إثبات القضاء والقدر وأنه لا ينافي بذل الأسباب والسعي في طلب الخيرات، ومن ذلك وجوب الصبر عند نزول المصائب، ومن ذلك النهي عن قول لو على وجه التسخط عند نزول المصيبة، ومن ذلك التحذير من كيد الشيطان، ومن ذلك بيان فضل المؤمن عموما، وأن المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف، ومن ذلك إثبات محبة الله للمؤمنين وأنها تتفاضل بحسب قوتهم وضعفهم في الإيمان، ومن ذلك إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ويدل على أنها أن صفة المحبة تتعلق بمشيئة الله وإرادته، وأنها تتفاضل لقوله: خير وأحب، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. ومن الفوائد أن الحديث يدل على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال، ومن ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله.
ومن ذلك أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح في المفضول. وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينها فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينها. ومن الفوائد أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية وفي محبة الله وفي القيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، كما قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا. ويجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات، والمقتصدون، والظالمون لأنفسهم. ومن الفوائد عرضت مسألة أي المكاسب أولى وأفضل، أي المكاسب أولى وأفضل، في ذلك خلاف، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة على غيرها من الأعمال والمكاسب، ومن أهل العلم من فضل التجارة على غيرها من المكاسب، ومنهم من فضل الصناعة والحرفة على غيرها من المكاسب. وهذا الحديث هو الفاصل، هذا الحديث هو الفاصل، أن الأفضل في ذلك هو الأنفع. احرص على ما ينفعك، أن الأفضل في ذلك هو الأنفع. وإن كانت مسألة أفضلية المكاسب عموما هي المكاسب التي اختارها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهي ما كان من الجهاد في سبيل الله من غنيمة وفي ونحو ذلك، فهذا أطيبه وأفضله، لأنه الرزق الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولا يختار الله عز وجل لنبيه من الأرزاق إلا أطيبها. ولكن هذا من حيث التفاضل في عمل سوى ذلك الأمر أو المكسب. يقال: أيما أفضل، الزراعة أم التجارة أم الصناعة؟ يقال: الأفضل هو الأنفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في الحديث. ومن فوائده أن الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف، كما هو المقرر عند أهل السنة وهي العقيدة الصحيحة، لأدلة كثيرة في الباب من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقها. ومن الفوائد أنه لا ينبغي للعاقل أن يضيع وقته وأن يمضي جهده فيما لا ينفع. ومن ذلك أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر، وأما الذي يمكنه فليس له أن يحتج بالقدر. وأما محاجة آدم وموسى حيث لام موسى آدم وقال له: لماذا فعلت وفعلت؟ فقال: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي؟ فهذا احتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، احتجاج بذلك على المصيبة لا على المعصية. ومن الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ذكر الحكم الشرعي مبينا بعلته. والحكم الشرعي في النهي عن لو لأن وبيان علته أنها تفتح عمل الشيطان، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، تفسير الآيتين في آل عمران، والمراد بهما قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هاتان الآيتان مضى تفسيرهما. الثانية، المسألة الثانية، النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وإن أصابك شيء فلا تقل. والنهي هنا النهي الصريح يقتضي التحريم كما مر معنا. ففي حال المصيبة بعد وقوع المصيبة وعند نزول المصيبة لا يجوز الاعتراض على ذلك على سبيل التندم والتحسر. المسألة الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، أي أن النهي عن لو لكونه يفتح عمل الشيطان ولا فائدة فيه، لا يستطيع الشخص أن يرجع أن يرد ما قدره الله عز وجل أو أن يدفع ما كتب الله عز وجل وقوعه. فهنا ذكر تعليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تعليلا للحكم الشرعي. وإذا علم العبد المسلم بالعلة والحكمة ازداد طمأنينة ويقينا. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى قول ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل، أرشد إلى ذلك، وهذا حسن تعليم منه عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن لفظ ويدل على ما هو خير. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، وهذا كما دل عليها على هذه المسألة الحديث، وهذا هو عين الكمال. لاحظ أن عين الكمال، عين الكمال هو الجمع بين الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله عز وجل، والناس في ذلك أجناس. فمنهم الصنف الأول، منهم من يحرص على ما ينفع ويستعين بالله. الصنف الثاني منهم من لم يحرص على الخير وعلى ما ينفع. والثالث من يحرص على ما ينفعه ولكنه لا يستعين بالله. ومنهم الصنف الرابع من يحرص على ما لا ينفعه. فهنا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأصناف كلها. المسألة السادسة والأخيرة النهي عن ضد ذلك، النهي عن ضد ذلك وهو العجز، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تعجز. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، كان ينهى عن ذلك ويستعيذ بالله من ذلك. وقد علمنا أن العجز المراد به التكاسل والتعاجز عن فعل ما هو مقدور عليه، عن فعل ما هو مقدور عليه. أما العجز الذي هو بمعنى عدم القدرة والاستطاعة، فإن الله عز وجل قد رفع الحرج عن ذلك لقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نكتفي بهذا. وإلى هنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب ما جاء في اللو نذكر مسألة أو مسألتين. المسألة الأولى استعمال لو للمستقبل أو للإخبار عن مستقبل. إذا استعملت لو في هذا فإنها لا تدخل في النهي، لأنه لا يوجد فيها اعتراض على قدر الله عز وجل، لأنه إخبار فقط، كما ورد في قول أبي بكر رضي الله عنه وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. وكما ورد في حديث: لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه. فهذا الإخبار عن أمر مستقبل لا يكون داخلا في هذا الباب. المسألة الثانية أن للعبد حالات إذا فاته المقدور، للعبد حالات إذا فاته المقدور. ذكر ابن القيم حالتين للعبد إذا فاته المقدور: الحالة الأولى حالة عجز، وهي عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة فيها، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والحزن، وهذا من عمل الشيطان، فنهاه عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح. الثانية النظر إلى القدر وملاحظته وقد أمر بذلك المسلم، لأنه لابد أن يرضى ويسلم المسألة الثالثة والأخيرة الحكمة من النهي عن قول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. أن فيها الحكمة من ذلك أن في هذا القول محاذير. من هذه المحاذير: أولا، أنه يفتح عليه باب الندم والحزن الذي ينبغي له إغلاقه، وليس في ذلك نفع. الثاني،
أن في ذلك سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر الأمور ويصرفها. الثالث أن في ذلك اعتراضا على قدر الله عز وجل، والأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها يكون بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده. ومن ذلك أنه يضعف الإيمان، سبب لضعف الإيمان.
الحمد لله.
سبب لضعف الإيمان، فهذه المحاذير تلحظ من النهي أو في الحكمة من النهي عن قول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا.